بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 25، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان من تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الرابع.
وهذا هو الصواب، الصواب أنه لا بأس، طعو وتعجل. إذا كان الإنسان 100,000 على إنسان مؤجلة، وقال سامع، قال أنا سامح 20 وعجل لي 80، فلا بأس، يعني مصلحة المدين يطيح عن 20 وصاحب الدين ينتفع بال80، لأنه قد يكون محتاج لها في الحال لسفره، أو لأنه مضيق عليه في الدين عليه، أو لأسباب أخرى. فالصواب أن ما افتى ابن عباس هو الصواب، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني النضير: رعوا وتعجلوا، هذا هو الصواب. نعم.
وقال البيهقي: باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فوضع عنه طيبة بها أنفسهما، وكأن مراده أن هذا وقع بغير شرط، بل هذا عجل وهذا وضع ولا محذور في ذلك. قالوا: وهذا ضد الربا، فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله.
فكلاهما وهو ضد الربا، هذا ضد الربا، الربا زيادة تأخير، وهذا تخفيض تعجيل، نص ضد الربا. نعم. مثل ما سمعت صحة الحاكم مقيم رحمه الله أنه لا بأس به، حتى لو ما صح الحديث، بمعنى شاهد لهذا كما قال ابن عباس.
فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى. قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة فتشغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل له. قالوا: والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وسمى الغريم المدين أسيرا، ففي براءة ذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر، وهذا لازم لمن قال يجوز ذلك في دين الكتابة، وهو قول أحمد وأبي حنيفة، فإن المكاتب مع سيده كالأجنبي في باب المعاملات، ولهذا لا يجوز له ولا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين، ولا يبايعه بالربا فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته ويضع عنه باقيها لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق وبراءة ذمته من الدين، لم يمنع ذلك في غيره من الديون، ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال: لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله، ويجوز في ثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع والصداق، لكان له وجه، فإنه في القرض يجب رد المثل، فإذا عجل له وأسقط باقيه خرج عن موجب العقد، وكان قد أقرضه 100 فوفاه 90 بلا منفعة حصلت للمقرض، بل اختص المقترض بالمنفعة فهو كالمربي سواء في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر. وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد وجعل العوض حالا أنقص مما كان، وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل، لكن تحيل عليه، والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها، فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه. فتلخص في المسألة أربعة مذاهب: المنع مطلقا بشرط وبدونه في دين الكتابة وغيرها كقول مالك، وجوازه في دين الكتابة دون غيره كالمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة، وجوازه في الموضعين كقول ابن عباس وأحمد في الرواية الأخرى، وجوازه بلا شرط وامتناعه مع الشرط المقارن كقول أصحاب الشافعي والله أعلم.
والصواب جوازه مطلقا. طاب وتعجل.
المثال الحادي والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فصالح منها.
جزاك الله
خير. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فصالحه منها على مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذا، فإن لم يفعل فعليه مئتان. فقال القاضي أبو يعلى:
المثال
الحادي والعشرون.
نعم.
إذا كان له عليه ألف درهم فصالحه منها على مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذا، فإن لم يفعل فعليه مئتان. فقال القاضي أبو يعلى: هو جائز وقد ابتله قوم آخرون، والحيلة في جوازه على مذهب الجميع أن يعجل رب المال حط ثمانمائة بتة ثم يصالح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة يؤديها إليه في شهر كذا، على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما.
الأول لا بأس به، لأن هذا حق ما في ربا، هذا حقه. فإذا كان عنده ألف ريال وقال: إن عجلت لي مئة ريال سامحتك 90 في وقت كذا، وإن كان ما عجلت 200 في وقت كذا، وإن كان ما عجلت 300 في وقت كذا، فلا بأس، يعني حلال ماله، ما في هذا ربا، إنما هو مسامحة. فيقول له مثلا: أنت عندك 1000 ريال حالة، ولكن عجلت لي منها 100 في المدى آخر سامحتك الجميع، فإن تأخرت 200 عجلتها في رجب سامحتك، وهكذا لا بأس. ضعبة عجل، يعني هذا الصواب أنه إحسان، كله إحسان تخفيف، فالصواب أنه لا بأس.
المثال الثاني والعشرون: إذا كاتب عبده على ألف يؤديها إليه في سنتين، فإن لم يفعل فعليه 1000 أخرى فهي كتابة فاسدة. المثال الثاني والعشرون: إذا كاتب عبده على 1000 يؤديها إليه في سنتين، فإن لم يفعل فعليه 1000 أخرى فهي كتابة فاسدة. ذكره القاضي لأنه علق إيجاب المال بخطر ولا يجوز ذلك، والحيلة في جوازه أن يكاتبه على 2000 درهم ثم يصالحه منها على 1000 درهم يؤديها إليه في سنتين، فإن لم يفعل فلا صلح بينهما، فيكون قد علق الفسح بخطر فيجوز، وتكون كالمسألة التي قبلها. المثال
هذا قاعدة، إذا كان الصلح يتضمن الزيادة، إن تأخرت عليك كذا، وهذا ربا، إما أن تربي وإما أن تقوي. أما إذا كان الصلح يتضمن التخفيف والتيسير فلا بأس، مثل ما يروى أن غالبا النظير ضعوا وتعجلوا لما أمرهم بالجلاء، لأن هذه مصلحة للجميع، للمدين ولصاحب الدين عن الصحيح، خلافا لمن أنكر ذلك. فإذا صار المكاتب عليه 1000 ريال كاتبه على 1000 ثم صالحه على أنه قدمها بكذا وإلا فعلي 2000، هذا معناه إما أن تربي وإما أن تقضي زيادة فلا يجوز.
المثال الثالث والعشرون: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على تأجيله أو تأجيل بعضه، لم يلزمه التأجيل فإن الحال لا يتأجل، والصحيح أنه يتأجل كما يتأجل بدل القرض، وإن كان النزاع في الصورتين فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح، وطريق الحيلة في صحة.
وهذا هو الصواب، يعني يقول النبي المسلمون على شروطهم، وهذا إحسان، فإذا أجل يتأجل جزاه الله خير. إذا أقرضه قال هذا القرض ما أطالبه إلا في رمضان، مسامح إلى رمضان فلا بأس، ما له طالب قبل رمضان. نعم.
وطريق الحيلة في صحة التأجيل ولزومه أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفق عليه، وأنه متى طالب به قبله فقد طالب بما لا يستحق، فإذا فعل هذا أمن رجوعه في التأجيل. المثال الرابع والعشرون، إذا اشترى من رجل دارا بألف فجاء الشفيع يطلب الشفعة فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن، جاز ذلك لأن الشفيع صالح على بعض حقه، كما أنه لو صالح من ألف على خمسمائة فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن يقوم البيت ثم تخرج حصته من الثمن. جاز أيضا لأن حصته معلومة في أثناء الحال، فلا يضر كونها مجهولة حالة الصلح، كما إذا اشترى شقصا وسيفا فللشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن وإن كانت مجهولة حال العقد، لأن مآلها إلى العلم. وقال القاضي وغيره من أصحابنا لا يجوز، لأنه صالحه على شيء مجهول. ثم قال والحيلة في تصحيح ذلك أن يشتري الشفيع هذا البيت من المشتري بثمن مسمى، ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار، وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة، ومساومته بالبيت تسليم للشفعة. فإن أراد الشفيع شراء البيت المعين وبقاءه على شفعته في الباقي، فالحيلة ألا يبدأ بالمساومة بل يصبر حتى يبتدئ المشتري فيقول هذا البيت أخذته بكذا وكذا، فيقول الشفيع قد استوجبته بما أخذته به، ولا يكون مسلما للشفعة في باقي الدار. وليس في هذه الحيلة إبطال حق غيره، وإنما فيها التوصل إلى حقه. المثال الخامس والعشرون، يجوز تعليق الوكالة على الشرط كما يجوز تعليق الولاية والإمارة على الشرط، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الإمارة بالشرط، وهي وكالة وتفويض وتولية، ولا محذور في تعليق الوكالة بالشرط البتة. والحيلة في تصحيح،
لا شك فيه، فإذا قال أنت وكيلي إذا مات فلان، وكل فلان على مزرعته، قال إن مات أو تعذر فأنت وكيلي بداله، أنا بأس، لأن هذا شيء لا في غرر ولا خطر. مثل ما علق النبي الإمارة صلى الله عليه وسلم فيه لما بعث الأمراء في غزوة المؤتة وأنبر عليهم زيد بن حارثة، فقال فإن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة. هذا شيء ينفع ولا يضر، تعليق في مثل هذا لا يضر. مثل ما يقول موصي وصي على ثلث فلان، فإذا مات فأولاده أو ولد فلان أو فلان أحرج.
والحيلة في تصحيحها أن ينجز الوكالة ويعلق الإذن بالتصرف بالشرط، وهذا في الحقيقة تعليق لها نفسها بالشرط، فإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه والتوكل وسيلة وطريق إلى ذلك. فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط فالوسيلة أولى بالجواز. المثال السادس والعشرون، يجوز تعليق الإبراء بالشرط ويصح، وفعله الإمام أحمد وقال أصحابنا لا يصح. قالوا فإذا قال إن مت فأنت في حل من مالي عليك، وإن علق ذلك بموت نفسه صح لأنه وصية، وإن علقه بموت من عليه الدين لم يصح، لأنه تعليق للبراءة بالشرط ولا يصح، كما لا يصح تعليق الهبة. فيقال أولا الحكم في الأصل غير ثابت بالنص ولا بالإجماع، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال: لقد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا 3 حثيات، وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كان ذلك وعدا قلنا نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. فذكر الحديث رواه أحمد. فالصحيح صحة تعليق الهبة بالشرط عملا بهذين الحديثين. وأيضا فالوصية تمليك، وهي في الحقيقة تعليق للتمليك بالموت، فإنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت لفلان بكذا، فهذا تمليك معلق بالموت. وكذلك الصحيح صحة تعليق الوقف بالشرط، نص عليه في رواية الميموني في تعليقه بالموت وسائر التعليق في معناه، ولا فرق البتة. ولهذا طرده أبو الخطاب وقال: لا يصح تعليقه بالموت، والصواب طرد النص، وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو مذهب مالك، ولا يعرف عن أحمد نص على عدم صحته، وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه. وفي المسألة وجه ثالث، أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غيره من الشروط، وهذا اختيار الشيخ موفق الدين، وفرق بأن تعليقه بالموت وصية، والوصية أوسع من التصرف في الحياة بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم والحمل. والصحيح الصحة مطلقا، ولو كان تعليقه بالميت بالموت وصية لم تنع على الوارث، ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون، بطنا بعد بطن، وأن كونه وقفا على البطن الثاني مشروط بانقضاء البطن الأول. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه، فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك، ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاقا، وكذلك إذا كان على آدمي معين في أقوى الوجهين، وما ذاك إلا لشبهه بالعتق. والمقصود أن تعليق الإبراء بالشرط أولى من ذلك كله، فمنعه مخالف لموجب الدليل والمذهب. ويقال ثانيا: لا يلزم من بطلان تعليق الهبة بطلان تعليق الإبراء، بل القياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه، لأنه إسقاط محض، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرئ ولا رضاه، فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك. وعلى هذا فيستغنى بحسب الصحة في ذلك كله عن الحيلة، فإن احتاج إلى التعليق وخاف أن ينقض عليه، فالحيلة أن يقول: لا شيء لي عليه بعد هذا الشهر أو العام، أو لا شيء لي عليه عند قدوم زيد، أو كل دعوى أدعيها عليه بعد شهر كذا أو عام كذا، أو عند قدوم زيد بسبب كذا أو من دين كذا، فهي دعوى باطلة. أو يقول: كل دعوى أدعيها في تركتي بعد موتي من دين كذا أو ثمن كذا، فهي دعوى باطلة. وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. المثال 27.
وهذا هو الصواب. براءة المعلقة لا بأس، فإذا مت دين على فلان بريء منه، أو قال إذا مرض فلان هو بريء من الدين، أو إذا مات هو بريء من الدين، أو قال في هبته أعطاها فلان، قال إن وجدته حيا فسلم فأعطيه إياه، وإن وجدته محتاج فأعطيه إياه، كل ذلك لا بأس. الأصل في عقود الصحة، وهو العقود المسلمون على شروطه. نعم. سم سم كيف؟
فقام أحد الورثة بشراء نصيب الباقي، إلا اثنين قال أنا أعطيكم أجار حتى يتيسر لي نصيبكم والتعب.
إذا شرع نصيبهم وهم مرشدون برضاهم ولا بأس، واللي ما باعوا على نصيبهم ما في ذا محذور، اللي ما باعوا ولا يتفق معهم ولا شيء شيء لا بأس. المقصود أنه لا بد يكون مرشدين للباع، فإذا باع بعضهم بعضهم ما باع صح كان ما به معلوم. ثم
قال رحمه الله تعالى: المثال السابع والعشرون إذا أسر الزوج بنفقة المرأة. المثال السابع والعشرون إذا أسر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ، فإن تحملها عنه غيره لم يسقط ملكها للفسخ لأن عليها في ذلك منه، كما إذا أراد قضاء دينا عن الغير فامتنع ربه من قبوله لم يجبر على ذلك. وطريق الحيلة فيه المثال السابع والعشرون إذا عشر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ، فإن تحملها عنه غيره لم يسقط ملكها للفسخ لأن عليها في ذلك منه، كما إذا أراد قضاء دينا عن الغير فامتنع ربه من قبوله لم يجبر على ذلك. وطريق الحيلة في إبطال حقها من الفسخ أن يحيلها بما وجب لها عليه من النفقة على ذلك الغير، فتصح الحوالة وتلزم على أصلنا إذا كان المحال عليه غنيا. وطريق صحة الحوالة أن يقر ذلك الغير للزوج بقدر معين لنفقتها سنة أو شهرا أو نحو ذلك، ثم يحيلها الزوج عليه، فإن لم يمكنه الإجبار على القبول لعدم من يرى ذلك وكل الزوج الملتزم لنفقتها في الإنفاق عليها، والزوج مخير بين أن ينفق عليها بنفسه أو بوكيله. وهكذا العمل في مسألة أداء الدين عن الغير سواء. المثال الثامن والعشرون إذا خاف المضارب أن يضمنه المالك بسبب من الأسباب التي لا يملكها بعقد المضاربة، كخلط المال بغيره أو اشترائه بأكثر من رأس المال والاستدانة على مال المضاربة، أو دفعه إلى غيره مضاربة أو إبضاعا أو إيداعا أو السفر به، في فطريق التخلص من ضمانه في هذا كله أن يشهد على رب المال أنه قال له اعمل برأيك أو ما تراه مصلحة. المثال التاسع والعشرون إذا كان لكل من الرجلين عروض وأرادا أن يشتركا فيها شركة عينان، ففي ذلك روايتان: إحداهما تصح الشركة وتقوم العروض عند العقد ويكون قيمتها رأس المال فيقسم الربح على حسبه أو على ما اشترطاه، وإذا أراد الفسخ رجع كل منهما إلى قيمة عروضه واقتسم الربح على ما شرطاه. وهذا هو القول الصحيح. والرواية الثانية لا تصح إلا على النقدين، لأنهما إذا تفاسخ الشركة وأراد كل واحد منهما الرجوع إلى رأس ماله أو يقتسم الربح لم يعلم ما مقدار رأس مال كل منهما إلا بالتقويم، وقد تزيد قيمة العروض وتنقص قبل العمل فلا يستقر رأس المال. وأيضا فمقتضى عقد الشركة ألا ينفرد أحد الشريكين بربح مال الآخر، وهذه الشركة تفضي إلى ذلك لأنه قد تزيد قيمة عروض أحدهما ولا تزيد قيمة عروض الآخر، فيشاركه من لم تزد قيمة عروضه. وهذا إنما يصح في المقومات كالرقيق والحيوان، ونحوهما. فأما المثليات فإن ذلك منتف فيها, ولهذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض جوازها بالمثليات, فالصحيح الجواز في الموضعين, لأن مبنى عقد الشركة على العدل من الجانبين, وكل من الشريكين متردد بين الربح والخسران, فهما في هذا الجواز مستويان. فتجويز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلة عكسه فقد استويا في رجاء الغنم وخوف الغرم, وهذا هو العدل كالمضاربة, فإنه يجوز أن يربح وأن يخسر. وكذلك المساقات والمزارعة وطريق الحيلة في تصحيح هذه المشاركة عند من لا يجوزها بالعروض أن يبيع كل منهما بعض عروضه ببعض عروض صاحبه, فإذا كان عرض أحدهما يساوي 5000 وعرض الآخر يساوي 1000, فيشتري صاحب العرض الذي قيمته 5000 من صاحبه 5 أسداس عرضه الذي يساوي 1000 بسدس عرضه الذي يساوي 5000. فإذا فعل ذلك صار شريكين, فيصير للذي يساوي متاعه 1000 سدس جميع المتاع, وللآخر 5 أسداس, أو يبيع كل منهما صاحبه بعض عرضه بثمن مسمى, ثم يتقابضان فيصير مشتركا بينهما, ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف, فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شرطاه عند أحمد وعلى قدر رؤوس أموالهما عند الشافعي, والخسران على قدر المال اتفاقا. المثال 30, إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدها, أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها, فالنكاح صحيح والشرط لازم, هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم, فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية, ولا مخالف لهما من الصحابة, وإليه ذهب عامة التابعين وقال به أحمد, وخالف في ذلك 3, فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء به. وفإذا احتاجت المرأة إلى ذلك ولم يكن عندها حاكم يرى صحة ذلك ولزومه, فالحيلة لها في حصول مقصودها أن تمتنع من الإذن إلا أن تشترط بعد العقد أنه إن سافر بها أو نقلها من دارها أو تزوج عليها فهي طالق, أو لها الخيار في المقام معه أو الفسخ, فإن لم تثق به أن يفعل ذلك فإنها تطلب مهرا كثيرا جدا إن لم يفعل, وتطلب ما دونه إلا إن فعل, فإن شرط لها ذلك رضيت بالمهر الأدنى, وإن لم يشرط ذلك طالبته بالأعلى وجعلته حالا, ولها أن تمنع نفسها حتى تقبضه أو يشرط لها ما سألت. فإن قيل فعلى أي المهرين يقع العقد, قيل يقع على المهر الزائد لتتمكن من إلزامه بالشرط, فإن خاف أن يشرط لها ما طلبت ويستقر عليه المهر الزائد, فالحيلة أن يشهد عليها أنها لا تستحق عليه بعد الاشتراط شيئا من المبلغ الزائد على الصداق الأدنى, وأنها ما تدعت به فدعوها باطلة, فيستوثق منها بذلك ويكتب هو والشرط, ولها أن تطالب بالصداق الزائد إذا لم يفي لها بالشرط, لأنها لم ترض بأن يكون الأدنى مهرا إلا في مقابلة منفعة أخرى تسلم لها, وهي المقام في دارها أو بلدها, ويكون الزوج لها وحدها, وهذا جار مجرى بعض صداقها, فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر الأعلى. المثال 31, إذا زوج ابنته.
الصواب أن هذه الشروط جائزة والمصلحة ظاهرة ولا حاجة إلى الحيل, وإذا شرطت عليه أنه يبقيها في بلدها أو عند أهلها أو ألا يتزوج عليها فلا حرج, لأن المصلحة ظاهرة وقد رضي بهم, والرسول قال إن حق الشروط أن يفاء بما استحلتم به الفروج, والمسلمون على شروطهم فلا حاجة إلى الحيل، الحمد لله. نعم.
المثال الحادي والثلاثون. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي والثلاثون، إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح، فإن حضر الموت. إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح، فإن حضره الموت فخافه أو المرأة أن ترث جزءا منه فينفسخ النكاح، فالحيلة في بقائه أن يبيع العبد من أجنبي، فإن شاء قبض ثمنه وإن شاء جعله دينا في ذمته. المثال الحادي والثلاثون، إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح، فإن حضره الموت فخافه أو المرأة أن ترث جزءا منه فينفسخ النكاح، فالحيلة في بقائه أن يبيع العبد من أجنبي، فإن شاء قبض ثمنه وإن شاء جعله دينا في ذمته، يكون حكمه حكم سائر ديونه. فإذا ورثت نصيبها من ثمنه لم ينفسخ نكاحها، وإن باع العبد من أجنبي قبل العقد ثم زوجه لابنه أمن هذا المحذور أيضا. وكذلك إذا أراد أن يزوج أمته بابنه وخاف أن يموت فيرث الابن زوجته فينفسخ النكاح، فباعها من أجنبي ثم زوجها الابن أو يبيعها من الأجنبي بعد العقد. المثال الثاني والثلاثون، إذا أحاله بدينه وخاف المحتال أن يتوي ماله عند المحال عليه وأراد التوثق لماله، فالحيلة في ذلك أن يقول: لا تحلني بالمال ولكن وكلني في المطالبة به، واجعل ما أقبضه في ذمتي قرضا فيبرآن جميعا بالمقاصة. المثال الثاني والثلاثون، إذا أحاله بدينه وخاف المحتال أن يتوي ماله عند المحال عليه وأراد التوثق لماله، فالحيلة في ذلك أن يقول: لا تحلني بالمال ولكن وكلني في المطالبة به، واجعل ما أقبضه في ذمتي قرضا فيبرآن جميعا بالمقاصة. فإن خاف المحيل أن يهلك المال في يد الوكيل قبل اقتراضه فيرجع عليه بالدين، فالحيلة له أن يقول للمحال عليه: اضمن عني هذا الدين لهذا الطالب فيضمنه، فإذا قبضه لنفسه، فإن امتنع المحال عليه من الضمان احتال الطالب عليه على أنه إن لم يوفي حقه إلى وقت كذا وكذا، فالمحيل ضامن لهذا المال، ويصح تعليق الضمان بالشرط، فإن وفاه المحيل عليه وإلا رجع إلى المحال وآخذه بالمال. المثال الثالث والثلاثون، إذا كان له دين على رجل فرهنه به عبدا فخاف أن يموت العبد فيحاكمه إلى من يرى سقوط الدين بتلف الرهن، فالحيلة في تخليصه من هذا المحذور أن يشتري العبد منه بدينه ولا يقبض العبد، فإن وفاه دينه وقاله في البيع، وإن لم يوفيه الدين طالبه بالتسليم، وإن تلف العبد كان من ضمان البائع ورجع المشتري إلى دينه الذي هو ثمنه. المثال الرابع والثلاثون، إذا كان له عليه دين فرهنه به رهنا ثم خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة، فالحيلة فيه أن يضمن دينه لمن يخاف منه استحقاق الرهن، فإذا استحقه عليه طالبه بالمال أو يضمنه درك الرهن أو يشهد عليه أنه لا حق له فيه، ومتى ادعى فيه حقا فدعواه باطلة. المثال الخامس والثلاثون، إذا كان له عليه 100 دينار، 50 منها بوثيقة و50 بغير وثيقة، وجحده الغريم القدر الذي بغير وثيقة، فالحيلة له في تخليص ماله أن يوكل رجلا غريبا بقبض المال الذي بالوثيقة، ويشهد على وكالته علانية، ثم يشهد شهودا آخرين أنه قد عزله عن الوكالة، ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المال، ويثبت شهود وكالته، فإذا قبض 50 دينارا دفعها إلى مستحقها وغاب، ثم يطالبه المستحق بهذه الخمسين، فإن قال دفعتها إلى وكيلك أقام البينة أنه كان قد عزله عن الوكالة، فيلزمه الحاكم بالمال ويقول له اتبع القابض فخذ مالك منه، فإن كان الغريم حذرا لم يدفع إلى الوكيل شيئا خشية مثل هذا ويقول لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيله فتبطل هذه الحيلة. المثال السادس والثلاثون، إذا حضره الموت ولبعض ورثته عليه دين وأراد تخليص ذمته، فإن أقر له به لم يصح إقراره، وإن وصى له به كانت وصية لوارث، فالحيلة في خلاصه أن يواطئه على أن يأتي بمن يثق به. فالحيلة في خلاصه أن يواطئه على أن يأتي بمن يثق به فيقر له بذلك الدين، فإذا قبضه أوصله إلى مستحقه. فإن خاف الأجنبي أن يلزمه الحاكم أن يحلف أن هذا الدين واجب لك على الميت ولم تبرئه منه ولا من شيء منه، لم يجز له أن يحلف على ذلك. وانتقلنا إلى حيلة أخرى، وهي أن يقول له المريض بيع دارك أو عبدك من وارثي بالمال الذي له علي فيفعل. فإذا لزمته اليمين بعد هذا حلف على أمر صحيح، فإن لم يكن له ما يبيعه إياه وهب له الوارث عبدا أو أمة فقبضه ثم باعه من الوارث بالدين الذي على الميت. المثال السابع والثلاثون،
المقصود من هذا كله الحيلة الجائزة، الحيلة الجائزة اللي تخلص بها من ظلم أو من ضياع حق، هذا مقصود رحمه الله، الحيلة الجائزة. نعم نعم
يا شيخ سلمك الله، الحيلة المباحة هل لها ضابط؟
لا بس ألا تخالف الشرع. نعم.
المثال السابع والثلاثون، إذا نكح أمة حيث يجوز له نكاح الإماء وخاف أن يسترق سيدها ولده، فالحيلة في ذلك أن يسأل سيد الأمة أن يقول كل ولد تلده منك فهو حر، فإذا قال هذا فما ولدته منهم فهم أحرار. المثال الثامن والثلاثون، إذا قال لامرأته إن سألتني الخلع فأنت طالق ثلاثا إن لم أخلعك، وقالت المرأة كل مملوك لها حر إن لم أسألك الخلع اليوم، فسئل أبو حنيفة عنها فقال للمرء فسليه الخلع، فقال للمرأة سليه الخلع، فقالت أسألك أن تخلعني، فقال للزوج قل خلعتك قل خلعتك على 1000 درهم، فقال ذلك، فقال أبو حنيفة للمرأة قولي لا أقبل، فقالت لا أقبل، قال أبو حنيفة قومي مع زوجك فقد بر كل منكما في يمينه. المثال التاسع والثلاثون، سئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر فوطئها ولم يعلموا بذلك حتى أصبحوا، فقيل له ما الحيلة في ذلك؟ فقال كل منهما راض بالتي دخل بها؟ قالوا نعم، فقال يطلق كل واحد منهما امرأة كل واحد منهما امرأته، فقال يطلق كل واحد منهما امرأته طلقة ففعل، فقال يتزوج كل منهما المرأة التي وطاها فطابت أنفسهما. المثال
لأن طلقوا قبل الدخول فلا عدة عليها، نطلقها لا عدة عليها ثم يتزوج من جديد. نعم فتوى عظيمة. نعم.
المثال الأربعون، إذا كان لرجل على رجل مال
وللذي
وطئها، يا شيخ وطئها الغلطة وطئها الغلطة ما يضرها ولا يظنها زوجته وطم شبهة ما يمنع النكاح. نعم.
المثال الأربع
الماء معه والوالد له.
المثال الأربعون، إذا كان لرجل على رجل مال وللذي عليه المال عقار فأراد أن يجعل عقاره في يد غريمه يستغله ويقبض غلته من دينه جاز له ذلك لأنه توكيل له فيه، فإن خاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة فالحيلة أن يسترهنه منه ويستديم قبضه، ثم يأذن له في قبض أجرته من دينه، ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصا، وله حيلة أخرى أن يستأجره منه بمقدار دينه، فما وجب له عليه من الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصا. المثال الحادي والأربعون. إذا
سلمك الله، إذا سلمك الله طلقها بعد وطأ شبهة وأراد أن يرجعها يا شيخ الزوجة مرة أخرى، هل لها عدة ولا
ما لها عدة؟ ما هي بزوجته، وطأها بشبهة، لكن له يتزوجها يعقد عليها من جديد.
الوطء لا
يضر، الوطء شبهة ما يمنع من الرجوع إليها، لكن بجعل من جديد لأنها ما يبزوج الله حتى يراجعها غلطان. كل واحد أهدي إليه زوجة الأخ.
قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي والأربعون. إذا كان له جارية فأراد وطئها وخاف أن تحبل منه إذا كان له جارية فأراد وطئها وخاف أن تحبل منه فتصير أم ولد لا يمكنه بيعها، فالحيلة أن يبيعها لأبيه أو أخيه أو أخته، فإذا ملكها سأله أن يزوجه إياها فيطأها بالنكاح، ويكون ولده منها أحرارا يعتقون على البائع بالرحم. وهذا إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء بأن لا يكون تحته حرة عند أبي حنيفة، أو يكون خائفا لنعنة عادما لطول حرة عند الجمهور. المثال الثاني والأربعون. إذا بانت منه امرأته بينونة صغرى وأراد أن يجدد نكاحها، فخاف إن أعلمها لم تتزوج به فله في ذلك حيل. إذا بانت منه امرأته بينونة صغرى وأراد أن يجدد نكاحها، فخاف إن أعلمها لم تتزوج به فله في ذلك حيل. إحداها أن يقول: قد حلفت بيمين ثم استفتيت فقيل لي جدد نكاحك، فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح وإلا لم يضرك، فإن كان لها ولي جدد نكاحها وإلا فالحاكم أو نائبه. ومنها أن يظهر أنه يريد سفرا وأنه يريد أن يجعل لها شيئا من ماله، وأن الاحتياط أن يجعله صداقا بعقد يظهره. ومنها أن يظهر مرضا وأنه يريد أن يقر لها بمال أو يوصي لها به، وأن ذلك لا يتم، والأحوط أن أظهر عقد نكاح وأجعل ذلك صداقا فيه. فإن قيل: إذا بانت منه ملكت نفسها ولم يصح نكاحها إلا برضاها، ولعلها لو علمت الحال لم ترضى بالنكاح الثاني، قيل: رضاها بتجديد العقد للغرض الذي يريده يتضمن رضاها بالنكاح، وهي لو هزلت بالإذن صح إذنها وصح النكاح، مع أنها لم تقصده كما لو هزل الزوج بالقبول صح نكاحه. وها هنا قد قصدت بقاء النكاح ورضيت به فهو أولى بالصحة. فإن قيل: فالرجل قاصد إلى النكاح والمرأة غير قاصدة له، قيل: بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضها فلم تخرج بذلك عن القصد والرضا. ولو قال رجل لرجل هزلا ومزاحا: زوجني ابنتك على 100 درهم، أو قال: زوجني موليتك وهي تسمع، فقال له مزاحا وهزلا: قد زوجتكها، انعقد النكاح وحل له وطئها، لحديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. المثال الثالث والأربعون. إذا
ينبغي أن يعلم أن هذه الحيلة التي ذكرها المؤلف ابن القيم رحمه الله في بعضها نظر، والواجب على صاحب العلم أن ينظر فيها، وليس كل ما يقوله الناس صحيحا، بل ينظر، فإذا تعينت بالدليل الشرعي وإلا فلا يلتفت إليها، لأن الأصل تحريم الحيل التي تبيح ما حرم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بإحدى الحيل. فإذا كانت الحيلة شرعية واضحة بالدليل فلا بأس، وإلا وجب تركها. وهذه التي طلقها طلقا باينا، يعني حيلة صغرى بأن خالعها على مال ليس له يتحيل عليها حيلة غير شرعية، فإن رضيت بالزواج عليه رضا واضح فلا بأس، وإلا فليس له أن يتحيل بشيء يخدعها، لا بد أن تكون على بصيرة في رضاها في إعادة النكاح واسط وليها. نعم لا بأس. نعم.
المثال الثالث والأربعون، إذا كان الرجل حسن التصرف في ماله غير مبذر له فرفع إلى الحاكم وشهد عليه أنه وشهد عليه أنه مبذر، فخاف أن يحجر عليه فخاف أن يحجر عليه وقال إن حجرت علي فعبيدي أحرار ومالي صدقة على المساكين. لم يملك القاضي أن يحجر عليه بعد ذلك لأنه إنما يحجر عليه صيانة لماله. المثال الثالث والأربعون، إذا كان الرجل حسن التصرف في ماله غير مبذر له فرفع إلى الحاكم وشهد عليه أنه مبذر فخاف أن يحجر عليه فقال إن حجرت علي فعبيدي أحرار ومالي صدقة على المساكين. لم يملك القاضي أن يحجر عليه بعد ذلك لأنه إنما يحجر عليه صيانة لماله، وبالحجر عليه إتلاف ماله فهو يعود على مقصود الحجر بالإبطال. المثال الرابع والأربعون،
هذا أيضا محل النظر. نعم
المثال الرابع والأربعون، يصح الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك على الإنكار، فإذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاز، والشافعي لا يصحح هذا الصلح لأنه لم يثبت عنده شيء، فبأي طريق يأخذ ما صالحه وما صالحه عليه؟ بخلاف الصلح على الإقرار فإنه إذا أقر له بالدين والعين فصالحه على بعضه كان قد وهبه وأبرأه من البعض الآخر. والجمهور يقولون قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح، فإن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بين الناس وأخبر أن الصلح خير، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما القياس فإن المدعى عليه يفتدي مطالبته باليمين وإقامة البينة وتوابع ذلك بشيء من ماله يبذله ليتخلص من الدعوى ولوازمها، وذلك غرض صحيح مقصود عند العقلاء، وغاية ما يقدر أن يكون المدعي كاذبا فهو يتخلص من تحليفه له وتعريضه للنكول فيقضى عليه به أو ترد اليمين أو اليمين. بل عند الخرقي لا يصح الصلح إلا على الإنكار ولا يصح مع الإقرار، قال لأنه يكون هضما للحق، فإذا صالحه مع الإنكار فخاف أن يرفعه إلى حاكم يبطل الصلح، فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يصالح أجنبي عن المنكر على مال ويقر الأجنبي لهذا المدعي بما ادعاه على غريمه ثم يصالحه من دعواه على مال، ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه ولا وكالته إن كان المدعى عينا، لأنه يقول إن كان كاذبا فقد استنقذته من هذه الدعوى، وذلك بمنزلة فكاك الأسير، وإن كان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه وأبرأه المدعي من باقيه، وذلك لا يفتقر إلى إذنه، وإن كان المدعى عينا لم يصح حتى يقول قد وكلني المنكر، لأنه يقول قد اشتريت له هذه العين المدعاة بالمال الذي أصالحك عليه، فإن لم يعترف بوكالته فطريق الصحة أن يصالح الأجنبي لنفسه فيكون بمنزلة شراء العين المغصوبة، فإن اعترف بها المدعي باطنا صاره والخصم فيها، وإن لم يعترف بها له لم يشرعه أن يخاصم فيها المدعى عليه، ويكون اعترافه له بها ظاهرا حيلة على تصحيح الصلح. وعلى هذا فإذا كان المدعى دارا خلفها الميت لابنه وامرأته فادعها رجل فصالحه من دعوه على مال، فإن كان صلحا على الإنكار فالدار بينهما على ثمانية أسهم، على المرأة الثمن، على المرأة الثمن، وعلى الابن سبعة أثمان. وإن كان على الإقرار فالمال بينها نصف، بينهما نصفان، والدار لهما نصفان. فإذا أراد لزوم الصلح على الإنكار صالح عنهما أجنبي على الإقرار فلزم الصلح، وكان المال بينهما على سبعة أثمان، وكذلك الدار، فإنهما لم يقرا له بالدار، وإقرار الأجنبي لا يلزمهما حكمه. المثال
وهذه الحالة يغني عنها والحمد لله الصلح، ولا حاجة للحيل فيها. فإذا ادعى عليه أنه سرق السيارة هذه، أو أن الأرض هذه أرضه، أو أن البيت بيته، جاز الصلح بدلا من الدعوة والأيمان والخصومة الطويلة. الصلح خير، فإن اصطلح على أنها أنصاف، أو يعطيه الربع، أو يعطيه الثلث، أو يعطيه مالا معلوما عن الدعوة، ولا حاجة إلى يمين، ولا حاجة إلى التراءى في المحكمة، فلا حرج. الصلح جائز من المسلم، لكن الكاذب منهم يأثم. إن كان المدعي كاذبا هو آثم، قد أخذ المال بالباطل، وإن كان المدعى عليه كاذبا فهو آثم أيضا. الواجب على الجميع الاعتراف بالحق، فإذا لم يتيسر ذلك جاز الصلح بأن يأخذ بعض حقه، النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر أو مالا معينا، بدل الدعوى وبدل الترافع إلى المحكمة، ولا حرج في ذلك. نعم. جاء من طريق بعضها ضعيف وبعضها صحيح، جاء بعض الطرق ضعيفة وبعضها شد بعضها بعضا. نعم.
الله عنك. المثال الخامس والأربعون، إذا ادعى عليه أرضا في يده
ولو أن في هذا قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قوله تعالى أصلح، قوله جل وعلا أصلحوا خير، قوله تعالى في قصة المئتين فأصلحوا بينهما، العمدة الآيات الكريمات الصلح. نعم.
المثال الخامس والأربعون، إذا ادعى عليه أرضا في يده أو دارا أو بستانا فصالحه على عشرة أذرع أو أقل أو أكثر جاز، وكذلك لو صالحه على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى جاز، لأنه يقول قد أخذت بعض حقي وأسقطت البعض. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم حنفي لا يرى جواز ذلك بناء على أنه لا يجوز بيع ذراع ولا عشرة من أرض أو دار، فطريق الجواز أن يدعي أن يذرع الدار التي صالحه على هذا القدر منها ثم ينسبه إلى المجموع، فما أخرجته النسبة أوقع عقد الصلح عليه، ويصح ذلك ويلزم. المثال السادس والأربعون، إذا أوصى رجل بخدمة عبده. قال رحمه الله تعالى: المثال السادس والأربعون، إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مدة معينة أو ما عاش جاز ذلك. فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصى له خدمة العبد لم يصح، لأن الحق الموصى له به إنما هو في المنافع، وبيع المنافع لا يجوز. الحيلة في الجواز أن يصالحه الوارث من وصيته على مال معين فيجوز ذلك، وكذلك لو أوصى له بحمل شاته أو أمته أو بما يحمل شجره عاما فإذا أراد الوارث شراءه منه لم يصح، وله أن يصالحه عليه، فإن الصلح وإن كان فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه. المثال السابع والأربعون، لو شجه رجل فعفى المشجوج عن الشجة وما يحدث منها ثم مات منها لم يلزم الشاج شيئا، ولو قال عفوت عن هذه الجارحة أو الشجة ولم يقل وما يحدث منها، فكذلك في إحدى الروايتين وفي الأخرى تضمن بقسطها من الدية. ولو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء له في السراية رواية واحدة. وعن أبي حنيفة له المطالبة بالدية في ذلك كله إلا إذا قال عفوت عنها وما وعما يحدث منها، الحيلة في تخلص المعفو عنه أن يشهد على المجني عليه أنه عفى عن هذه الجناية أو الشجاة وما يحدث منها فيتخلص عند الجميع. المثال الثامن والأربعون: إذا مات وترك زوجة وورثة فأرادت الزوجة أن يصالحها الورثة عن حقها نظرنا في التركة وفي الذي وقع عليه الصلح، فإن كان في التركة أثمان ذهب وفضة وصالحتهم على شيء من الأثمان لم يصح لإفضائه إلى الربا فإن صلحها بيع نصيبها منهم، وإن صالحتهم على عرض أو عقار أو كان في التركة دراهم فصالحتهم بدنانير أو بالعكس جاز ولا تضر جهالة حقها لأن عقد الصلح أوسع من البيع كما تقدم. فإن كان في التركة ديون لم يصح الصلح لأن بيع الدين من غير الذي هو في ذمته لا يصح، ويحتمل أن يقول بصحته كما يصح عن المجهول وإن لم يصح بنفسه. الحيلة في صلحها عن الدين أيضا أن يعجل لها حصتها من الدين يقرضها الورثة ذلك وتوكلهم في اقتضائه ثم تصالحهم على الأعيان على ما اتفقوا عليه، لأنهم إذا أقرضوها حصتها من الدين ثم وكلتهم بقبض حصتها من الدين فإذا قبضوا حصتها من الدين فقد حصل في أيديهم بمالها من جنس ما لهم عليها فيتقاصان ويكون عقد الصلح قد وقع على العروض والمتاع خاصة. فإن لم تطب أنفسهم أن يقرضوها قدر حصتها من الدين وأحبت تعجيل الصلح صالحتهم عن حقها من المتاع والعروض دون الديون، وكلما قبض من الدين شيء وأخذت حقها منه. فإن تعثر ذلك وشق عليها وأحبت الخلاص حاسبوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منها، وأقرت أن الدين حق للورثة دونها من ثمن متاع باعه الميت لهم. فإن أرادوا قسمة الدين في الذمم فالمشهور أنه لا يصح لأن الذمم لا تتكافأ، وفيه رواية أخرى تجوز قسمته وهي الصحيحة، فإنه قد تكون مصلحة الورثة والغرماء في ذلك، وتفاوت الذمم لا يمنع القسمة، فإن التفاوت في المحل والمقسوم واحد متماثل وإن اختلفت محاله. وإذا كان الغرماء كلهم
ما له الصواب لا تقاسموا لا بأس أن يحذرهم معه. فإذا كان للميت يؤذون على جماعة وقد سرد ذلك فقال زيد اللي عند فلان تبعي واللي عند عمر تبع فلان واللي عند خالد تبع فلان تراضوا على وجه حسب الميراث فلا بأس، هذا يطالب هذا وهذا يطالب هذا وهذا لا حرج.
نعم. وإذا كان الغرماء كلهم موسرين أو معسرين أو بعضهم موسرا وبعضهم معسرا فأخذ كل من الورثة موسرا ومعسرا كان هذا عدلا غير ممتنع وقد تراضوا به فلا وجه لبطلانه وبالله التوفيق. المثال التاسع والأربعون: إذا كان لرجل على رجل دين فقال تصدق به عني ففعل لم يبرأ وكانت الصدقة عن المخرج ودينه باق قاله أصحابنا. المثال التاسع والأربعون: إذا كان لرجل على رجل دين فقال تصدق به عني ففعل لم يبرأ وكانت الصدقة عن المخرج ودينه باق فقاله أصحابنا، لأنه لم يتعين ولأنه لا يكون مبرئا لنفسه بفعله. قالوا: وطريق الصحة أن يقول تصدق عني بكذا بقدر دينه، ويكون ذلك إقراضا منه، فإذا فعل ثبت له في ذمته ذلك القدر وعليه مثله فيتقاصان. وكذلك لو
إذا قال صدق به عني قد وكله فقول من نفسه وصدق به على الفقراء، طيب احذر في هذا فور في ذلك يقبل من نفسه ويعطيه الفقراء، هذا أمر في هذا واسع. نعم.
وكذلك لو قال له ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يصح، والحيلة في صحته أن يقول أذنت لك في دفعه لابنك أو زوجتك وديعة ثم وكلتك في أخذه والمضاربة به، والظاهر أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ويكفي قبضه من نفسه لرب المال. وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن الآمر، هذا هو الصحيح.
لا شك أن هذا هو الصواب، ولا شك أن هذا هو الصواب، تخلف لا وجه له. نعم،
هذا هو الصحيح، وهو تخريج لبعض أصحابنا، ولا حاجة به إلى هذه الحيلة. فإذا عينه بالنية تعين وكان قابضا من نفسه لموكله، وأي محذور في ذلك.
نعم.
المثال الخمسون، يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا. كذلك الدابة بعلفها، وكذلك الدابة بعلفها، وكذلك المرضعة، وهو مذهب مالك. وقال الشافعي لا يجوز فيهما، وجوزه أبو حنيفة في الضئر خاصة. فإذا عقد الإجارة كذلك ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانه فيلزمه بأجرة مثله، فالحيلة في تصحيح ذلك أن يستأجر بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة، ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته، وكذلك في الدابة. المثال الحادي والخمسون، يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر كما يجوز لغيره، وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة، فالحيلة في لزومها أن يؤجر ذلك لأجنبي غير المؤجر ثم يؤجره إياها لأجنبي. المثال الثاني والخمسون،
لا بأس، قال بحاجة في هذا ليس بشيء، ولا أبي حنيفة ليس بشيء، يعني صواب ولا جواب. استأجرت من زيد بيته ب10,000 ريال سنة أو سنتين، ثم احتاج قال ودي تجريه فأجرت أنت، لأنك ملك المنفعة، إذا أجرتها عليه مرة أخرى لا بأس، بأقل أو بأكثر أو بمثل أو طلب الإقالة ووافقت على الإقالة،
سواء لصاحب العقار أو لغير العقار أو لغيرها.
المقصود هو المؤجر، كلام مع المؤجر، عقار ولا غير عقار؟
الله
يعلم. عقار ولا سيارة ولا غيرها؟ هو مستأجر، صاحب الملك هو مستأجر. أجر طالب منها يجزاه، أجر عليك بيت ثم احتاجها، قال ودي تجريه، أعطيك كذا في كذا زيادة فائدة أو أقل أو بمثل، أو قال أقلني سامحني رد علي ورد عليك باز الإجرة، كله طيب. ما يصح يا ملكة، ملكة ويأجر ما بعده ويأجر دراهم.
المثال الثاني والخمسون، إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما.
بركة الله فيك.
نعم. العقود الموجودة هذه الأيام بشرط لا يمنع المستأجر أن يؤجر العقار إلى غيره.
المسلمون على شرطه، إذا شرط المسلمون على شرطه، إذا شرط عليها المسلمون على شرطه، أما إذا كان على شرط له أن يؤجر على مثلها أو أقل، على مثل في المنفعة أو أقل، على وجه لا يضر المستأجر. نعم.
نعم.
هذا ما لحق، وما لحق هذا قد ملك بالأجار حتى تنتهي المدة، لكن هل يجوز أسأجر عليه ولا؟ قد ملك ما لحق عليه، أجر عليه سنة كاملة لحق حتى كمل سنة، لكن صاحب البيت احتاج وده يسكن فيه، قال ودي أنك تعيد حاله وأعطيك الدراهم، يعني أعطيك ما أعطيتني أو تجري علي باقي المدة لا بأس.
رحمه الله تعالى. المثال الحادي والخمسون، يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر كما يجوز لغيره، وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة.
الحادي والخمسون
يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر كما يجوز لغيره. وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة، فالحيلة في لزومها أن يؤجر ذلك لأجنبي غير مؤجره ثم يؤجره إياها الأجنبي. المثال الثاني والخمسون،
وهذا لا وجه له، انكر أبي حنيفة لا وجه له. فإذا استأجر إنسان أرضا أو دارا ثم بدا له أن يؤجرها على المؤجر أو المؤجر احتاج إليها فلا بأس، وأي محذور في هذا؟ ملكها ثم يؤجرها، قال له المؤجر أنا محتاج أم تقيل لي تعطيني الدار وإلا تؤجرني إياها لأني محتاج، لا بأس أن يؤجره إياها أو يقيله. نعم
الله.
نعم.
المثال الثاني والخمسون، إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما برئ الآخر.
الثاني والخمسون،
إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما برئ الآخر، كما لو ضمنا دينا فقضاه أحدهما. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى ذلك ويلزم الآخر بتسليمه، فالحيلة في خلاصه أن يكفل هذا المكفول به، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان، أو يشهد عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب والتبري إليه منه فيبرآن على قول الجميع. المثال الثالث والخمسون، يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب عندنا، كما يصح ضمان الدرك، فإذا قال ما أعطيت لفلان فأنا ضامن له صح ولزم. فإذا قال ما أعطيت لفلان فأنا ضامن له صح ولزمه. وقال الشافعي لا يصح، فالحيلة في صحته لئلا يبطل ذلك حاكم يرى بطلانه، أن يقول ما أعطيت لفلان من درهم إلى ألف فأنا ضامن له، فإن ضمنه اثنان وأطلقا جاز واستويا في الغرم، فإن ضمناه على أن على أحدهما ثلث وعلى الآخر الثلثين جاز ذلك، لأن المال إنما يجب على كل منهما بالتزامه، فإذا التزماه على هذا الوجه صح. فإن أراد أحد الضامنين أن يضمن الآخر ما لزمه من هذا الضمان فيصير ضامنا جاز ذلك أيضا، لأن المال قد ثبت في ذمة كل واحد منهما، فإذا ضمنه أحدهما جاز كما يجوز في الأصل. المثال الرابع والخمسون، إذا اشترك رجلان شركة عنان فسافر أحدهما بالمال بإذن شريكه، فخاف أن يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن لأنه قد انتقل إلى الورث. المثال الرابع والخمسون، إذا اشترك رجلان شركة عنان فسافر أحدهما بالمال بإذن شريكه، فخاف أن يموت المقيم فيشتري بالمال بعد موته متاعا فيضمن لأنه قد انتقل إلى الورثة وبطلت الشركة، فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يشهد على شريكه المقيم أن حصته في المال الذي بينه وبينه لولده الصغار، وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه وأمره أن يشتري بها ما أحب في حياته وبعد وفاته، فإن كان ولده كبارا أشهد على نفسه أن هذا المال لهم، ثم يأمر ولده الكبار هذا الشريك أن يعمل لهم في مالهم هذا بما يرى ويشتري لهم ما أحب. المثال الخامس والخمسون، إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم مثلا فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها صح النكاح وبريت، فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها صح النكاح،
فتزوجها أحدهما
على نصيبه في المال الذي عليها.
نعم
صلى الله عليه، صح النكاح وبرئت ذمة المرأة من ذلك المقدار، ولم يلزم الزوج أن يضمن لصاحبه شيئا منه لأنه لم يقبض شيئا من نصيبه ولم يحصل في ضمانه، فجرى مجرى إبرائها له منه، وبعض الفقهاء يضمنونه نصيب شريكه من المهر ويجعله كالمقبوض لأنه عاوض عليه بالبضع، فهو كما لو اشترى منها به سلعة فإنها تكون بينهما. وها هنا تعذرت مشاركته في البضع فيشاركه في بدنه وهو المهر، فكأنها وفته نصيبه من الدين. وطريق الحيلة في تخلصه من ذلك أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على 500 في ذمته، ثم تهب له المرأة ما لها عليه من الصداق. فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لشريكه شيئا لأنه متبرع، فإن خاف أن يهبها أو يبرئها فتغدر به ولا تتزوج به. فالحيلة له أن يشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ ما دامت أجنبية منه، وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئا من ذلك المال. وأكثر ما فيه أنه يسميها زوجة قبل العقد، فإذا تم العقد برئت من الدين. فإن خاف أن لا تبرئه من الصداق وتطالبه به ويسقط حقه من المال الذي عليها، فالحيلة له أن يشهد عليها في العقد أنه برئ إليها من الصداق وأنها لا تستحق المطالبة به. المثال السادس والخمسون، إذا أراد أن يشتري جارية وعرض له آخر يريد شراءها فاستحلف أحدهما صاحبه أنه إن اشتراها فهي بينه وبينه نصفين، فأراد أن يشتريها وتكون له، فتأول في يمينه أنه إن اشتراها بنفسه فهي بينه وبينه، فإذا وكل من يشتريها له كانت له وحده، فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها بطلت هذه الحيلة. فله أن يأمر من يثق به أن يشتريها لنفسه ويؤديه عنه الثمن ثم يزوجه إياها، فإذا أراد بيعها استبرأها ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه. المثال السابع والخمسون، إذا كان بينهما عرض من العروض فاشتراه منهما أجنبي بمائة درهم وقبضه، ثم إن المشتري أراد أن يصالح أحدهما من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه، فقال القاضي لا يجوز ذلك لأن الضمان على شريكه إنما يجب بقبضه المال، وذلك لم يوجد فلا يكون مضمونا عليه. فالحيلة للمشتري أن يكون بريئا، وإن أدركه درك من شريكه رجع به على الذي صالحه، أن يحط الشريك المصالح عن المشتري نصيبه كله من الثمن، ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه فصالحه على أنه ضامن لما أدركه من شريكه حتى يخلصه منه أو يرد عليه ما قبضه منه ويبرئه من نصيبه لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدين إلا نصيب صاحبه، فإذا قبضه كان مضمونا عليه لأنه قبض دين الغير بغير أمره. المثال الثامن والخمسون، إذا كان عبد بين شريكين موسرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المثال الثامن والخمسون، إذا كان عبد بين شريكين موسرين فأراد كل منهما عتق نصيبه وأن لا يغرم لشريكه شيئا، فالحيلة أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهما ويكون ولاؤه بينهما. المثال التاسع والخمسون، إذا كان عبد بين شريكين موسرين فأراد كل منهما عتق نصيبه وأن لا يغرم لشريكه شيئا، فالحيلة أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهما ويكون ولاؤه بينهما،
أو يوكل أحدهما الآخر.
المثال
نعم يكون ولاءه بينهما. نعم.
المثال التاسع والخمسون: إذا سأله عبد أن يزوجه أمته فحلف أن لا يفعل ثم بدا له في تزويجه فالحيلة أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به ثم يزوجه المشتري فإذا تم العقد. المثال الخامس التاسع والخمسون: إذا سأله عبده أن يزوجه أمته فحلف أن لا يفعل ثم بدا له في تزويجه فالحيلة أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به ثم يزوجه المشتري فإذا تم العقد أقاله في البيع.
يعني ما لها حاجة، هو ما لها حاجة، يكفي كفرة يمين والحمد لله، كفر كفرة يمين وزوج، أو ما في حاجة الحيلة دي ولا
ولا بأس بمثل هذه الحيلة فإنها لا تتضمن إبطال حق ولا تحليل محرم، وذلك غير ممتنع على أصلنا، لأن الصفة وهي عقد النكاح قد وجدت في حال زوال ملكه فلا يتعلق بها حنث ولا يحنث أيضا باستدامة التزويج بعد ملكهما، لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقي حكمه، ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج لم يحنث، ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج لم يحنث، وهذا بخلاف ما إذا حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فباعه ودخلها ثم ملكه، فإن دخلها حنث لأنه ابتدأ الدخول واليمين باقية، ولو دخلها في حال زوال ملكه ثم ملكه وهو داخل فيها حنث، لأن الدخول الأول عبارة عن الكون وذلك موجود بعد الملك الثاني.
هذا يختلف بحسب النية، حلف لا يدخل الدار حال كونه مملوكا لا سالت الأمر اليمين عند بيعه، أما إذا حلف فلايته مطلقة لأنه يكرهه ولا يريده هذا محلها تستمر. نعم
الله عنك. لأن الدخول الأول عبارة عن الكون وذلك موجود بعد الملك الثاني فيحنث به كما لو كان موجودا في الملك الأول. وقد قال أحمد في رواية مهنا: في رجل قال لامرأته أنت طالق إن رهنت كذا وكذا، فإذا هي قد رهنته قبل يمينه فقال أخاف أن يكون حنث، قال القاضي: وهذا محمول على أنه قال إن كنت رهنته، وهذا تأويل منه لكلام أحمد، فظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرهن بمنزلة ابتدائه كالدخول. المثال الستون: إذا كان له عليه مال فمرض المستحق وأراد أن يبرئه منه وهو يخرج من ثلثه فخاف أن تكتم الورثة ماله ويقول لم يدع إلا الدين الذي على هذا، فالحيلة في خلاصه أن يخرج المريض من ماله بقدر الدين على غريمه فيملكه إياه ثم يستوفيه منه ويشهد على ذلك. وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا وله مال يخرج من ثلثه ويملكه ماله فخاف أن يقول الورثة لم يخلف الميت شيئا غير هذا العبد وما غير هذا العبد وماله، فالحيلة أن يبيع المريض العبد من رجل يثق به ويقبض الثمن فيهبه للمشتري ثم يعتقه المشتري، فإن كان على الميت دين وله وفاء وفضل يخرج العبد من ثلثه، فخاف المريض أن يغيب الورثة ماله ثم يقول أعتق العبد ولا مال له غيره، فلا نجيز له ما صنع من ذلك، فالحيلة فيه أن يبيع العبد من نفسه ويقبض الثمن منه بمحضر من الشهود ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السر فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة، فإن لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه وهبه مالا في السر وأقبضه إياه فيشتري به العبد نفسه من سيده، فإن لم يرد السيد عتقه وأراد بيعه من بعض ورثته بمال على المريض ليست له به بينة، فالحيلة في ذلك أن يقبض وأن يقبض وارثه ماله عليه بالسر ثم يبيعه العبد ويشهد له على ذلك ويقبض الثمن بمحضر من الشهود فيتخلص من اعتراض الورثة. المثال الحادي والستون: إذا أوصى إلى رجل فخاف أن لا يقبل فقال: إن لم يقبل فلان وصيتي فهي لفلان، صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا تجوز مخالفتها، حيث علق الإمارة بالشرط فتعليق الوصية أولى، لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية، وبعض الفقهاء يبطل ذلك، فالحيلة في ذلك
وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما بعث جيشه مؤتة قال: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق الإمارة بالشرط، لا يدل على جواز تعليق الوكالة وغير والطلاق وغير ذلك، الأمر في هذا واسع. فإذا قال وكيل فلان على كذا وكذا، فإن توفي أو رد وكاله وكيل فلان، أو فلان طالق فعلت كذا وما أشبه.
فالحيلة في ذلك أن يشهد المريض
أنه.
المثال الحادي والستون: إذا أوصى إلى رجل فخاف أن لا يقبل فقال: إن لم يقبل فلان وصيتي فهي لفلان، صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا تجوز مخالفتها، حيث علق الإمارة بالشرط وتعليق الوصية أولى، لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية، وبعض الفقهاء يبطل ذلك، فالحيلة في ذلك أن يشهد المريض أنهما جميعا وصياه، فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر فالذي قبل منهما وصي وحده، فإن قبلا جميعا فلكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف عن صاحبه، لأنه رضي بتصرف كل واحد منهما قاله القاضي، فإن خاف أن يمنع ذلك من لا يرى انفراد أحدهما بالتصرف ويقول قد شرك بينهما وجعلهما بمنزلة وصي واحد، فالحيلة في الجواز أن يقول أوصيت إليهما على الاجتماع والانفراد. المثال الثاني والستون: إذا تصرف الوصي وباع واشترى وأنفق على اليتيم فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك ولا يمنعه من محاسبته كونه أمينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاسب عماله كما ثبت في صحيح البخاري أنه بعث ابن اللتبية عاملا على الصدقة فلما جاء حاسبه، فإن أراد الوصي أن يتخلص من ذلك فالحيلة له أن يجعل غيره هو الذي يتولى بيع التركة وقبض الدين والإنفاق ولا يشهد على نفسه بوصول شيء من ذلك إليه، فإذا سأله الحاكم قال: لم يصل إلي شيء من التركة ولا تصرفت فيها، فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض ثمنها بأمره وصرف بأمره فحلفه الحاكم أنه لم يقبض ولم يوكل من قبض وتصرف وأنفق، فإن كان محسنا قد وضع التركة موضعها ولم يخن وسعه أن يتأول في يمينه، وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله. المثال الثالث والستون: يصح وقف الإنسان على نفسه.
اللهم صل وسلم رحمه الله. رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من نفسه، زاد ما زاد، إذا كان للتأثير. أما تعلم من أهل المنازل فلا بأس، هذا الصحيح، تعلم منازل القمر حتى يهتدي بذلك إلى الأوقات المعروفة فلا بأس، تعلم منازل القمر، تعلم النجوم للشيء، معرفة الطرقات كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال تعالى: وعلامات بالنجم هم يهتدون، تعلم منازل حتى تعرف الطرق والمياه والأوقات، أوقات الصيف والشتاء الحر، لا بأس بها. أما للتأثير لا.
نهاية الشريط الرابع.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.